الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقول هذا الشعر في مال حتى التكليف غير الشرف. اقول بس اجدهم بهم الكفر. فاذا جواب بالمشي حتى نتفقين لان الموضوع مو ويحتاج الى مده بعيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. قال في المطلب الثاني واقعية الحسن والقبح في معانيه ورأي الأشاعر في ذلك. العنوان نفهم أول الحسن والقبح على معاني ثلاث تقدمت في الدرس السابق. وقلنا في اي من الاقسام اكو خلاف اي من الاقسام لا. فاكو خلاف اخر بان هالمعاني الثلاثة اي منها واقعي له واقع في الخارج هنقول واي منها لا مسألة اعتبارية ليس لها واقع في الخارج وانما بيد المعتبر يعتبر هذا الشيء ما يعتبره لا يكون. فاي من المعاني الثلاثة واقعية واي منها اعتبارية ليس لها او ليس بازائها واقع. فهذا هو العنوان. قال ان الحسن بالمعنى الاول وهو قلنا ما فيه كمال للنفس والقبح ما ليس فيه كمال للنفس. قال امر واقعي خارجي لا يختلف باختلاف الانظار والاذواع. الشجاعة حسنة حسنة ليست مسألة اعتبارية. هذا يعتبرها حسنة وهذا يعتبرها قبيحة مسألة واقعية. قال ولا يتوقف على وجود من يدركه ويعقله أي لا بد من وجود مدرك لحسنه لكي يكون حسنا. هذا الشيء اللي انت نرى ان شاء الله في القسمين الثاني والثالث. مثلا سكرية السكر إذا لم يوجد عندنا هاي حاسة تفضل الذوق وما نقدر نكتشف سكرية السكر. أو أن مثلا هذا المنظر حسن هذا اللي بالمعنى الثاني يعني ملائم للنفس. وإذا ما كنا تدرك هذا المنظر حسن لا يكون المنظر. وإن كان منشأ الحسن موجود في الخارج وهو نفس المنظر بس لو لم يوجد مدرك للحسن لو لم توجد نفس يلائمها هذا المنظر لما كان حسن بالمعنى الثاني. شوف فليس عندنا شهد. اما بالمعنى الاول قال لا يتوقف على وجود من يدركه. قال بخلاف الحسن بالمعنيين الاخيرين فانهما لا بد في وجود من يدركهما ومن دون وجود من يدركهما ويعقلهما لا يكون لهما وجود في الخارج. قال وهذا اي بس وهذا شنو مو هذا المطلب كله لا وهذا. قال بخلاف الحسن بالمعنى الاخيرين بس يريد يبين هذا ان الحسن بالمعنيين الثاني والثالث مو لهما واقع خارجي مستقل عن وجود من يدركه بل لا بد من وجود من يدركه ويعقله ليوجد.
بالنسبة لنا عندنا باعتبار مرة يكون أكو لها منشأ انتزاع هذا وجود موجود أكو موجود مثلا الزوجية للأربعة ثابتة للأربعة لكن هي لا توجد بالخارج لكن أكو منشأ انتزاع فباختلاف الاعتبار أكو بعض الاعتبارات أنا أعتبرها مجرد اعتبار ليس لها واقعية بس هذه الزوجية لها
وهذا فرق بين الاعتبار والانتزاع.
هذا انتزاع وهذا اعتبار
له منشأ انتزاع أما الاعتبار لا بيد المعتبر كالأحكام الشرعية وغيرها. صح فيجي ان شاء الله شيء من هالقبيلة. قال اما الحسن بمعنى الملائمة وهو المعنى الثاني وكذا ما يقابله وهو القبح بمعنى المناظرة فليس له في نفسه بأجزاء في الخارج لانه معنى نسبي معنى اضافي فلو لم يوجد المضاف اليه لما وجد هذا المعنى المضاف تارة اكو امور تلحظ بنفسها وتارة تلحظ مضافة الى غيرها. فهل اللي تلحظ مضافة الى غيرها فلو لم يوجد هذا المضاف اليه لما وجدتها. نفترض لو لم يوجد ابن فما وجد اب. شخص اذا ليس له ابن ما يسمى اب. من يوجد الابن في الخارج يسمى اب. بس هو كشخص هو افرض كان موجودا في الخارج. بس هل ابوة هاي مو منشأ الانتزاع؟ فلا، هل ابوة لولا وجود ابن ما صار هذا اب. فهذا المعنى الثاني اللي هو الملائمة والمناصرة هذا معنى اضافي. فاذا ما وجد المضاف اليه وهو النفس التي يلائمها هذا الشيء لا توجد ملائمة في الخارج. فهل يقال ليس لها بأجزاء في الخارج لانه معنى نسبي اضافي، فمن دون وجود المضاف اليه او المنسوب اليه لا يوجد هذا المعنى النسبي، مو بذاته موجود. قال اما الحسن بمعنى الملائمة وكذا ما يقابله فليس له في نفسه بأجزاء في الخارج يحاذيه ويحكي عنه، وإن كان منشأه كهذا المنظر الحسن الذي فيه ملائمة للنفس، نفس المنظر موجود في الخارج بس هو مو الحسن هالمنظر الخارجي، وإنما الحسن ملائمته للنفس. الكلام في المعنى الثاني، لأنه الكلام في المعنى الثاني من معنى الحسن وهو ملائمته للنفس. فمنشأ الحسن موجود في الخارج وهو هالمنظر هذا، بس لولا وجود نفس تدرك هذا الحسن اولا وتتلائم معه ثانيا لما تحقق معنى الحسن لهذا المنظر. يمكن يجي واحد اخر نفسه تراه قبيحا هذا الشخص، فمثلا السكر الانسان الصاحي كذا يراه حلو المذاق ملائما لنفسه، مريض السكر يراه شيء غير ملائم لنفسه فرضا. فلولا وجود النفس المدركة لهذا الشيء والملائمة له هذا كان ما وجد هذا المعنى الثاني من الحسن. وإن كان منشأ الحسن موجود في الخارج وهو السكر، نفس السكر موجود، بس الملائمة للسكر هذا معنى نسبي إضافي. لابد من وجود نفس تدركه أولا وتحس به وثانيا تلائمه ويلائمها، فهذا اللي يسمى معنى. قال وإن كان منشأه منشأ الحسن كالمنظر الجميل الموجود في الخارج، قال قد يكون أمرا خارجيا موجود كاللون والرائحة والطعم وتناسق الأجزاء ونحو ذلك. قال بل حسن الشيء يتوقف على وجود الذوق العام أو الخاص. هذا بل شرح لمعنى ليش أنه ليس له في نفسه بأجزاء في الخارج، ليس له نقول وجود مستقل في الخارج، وإن كان لمنشئه وجود في الخارج. يقول فإن الإنسان هو الذي يتذوق المنظور أو المسموع أو المذوق بسبب ما عنده من ذوق، لولا هالذائقة عند الإنسان لما عرفت سكرية السكر، وإن كان هو السكر موجود في الخارج. ولعله قد يقال هو السكرية ليست فد شيء موجود في الخارج وإنما يحرك فد ذائقة في الإنسان تعطي سكرية السكر، فقد السكر يحرك ذائقة أخرى عند المريض أفرض السكر، فلا تكون للسكر سكرية ولا يكون ملائما للنفس. معنى قد يكون دقيقا إذا سوى المصنف هم، وهذا شاهد على اطلاعه على الثقافات العصرية والعلوم العصرية في سوب الألوان. كلكم إن شاء الله دارسين بالفيزياء مال البصريات والألوان، يقولون أن هذا اللون نيل، هذا أبيض هذا أحمر، اللون ليس شيء واقعي في الكتاب لا، وإلا هاي الأجسام كلها واحدة، لكن هذا إنما صار به اللون لأن له صفة في سطحه الخارجي تعكس اللون من ألوان الطيف فقط. والأبيض ما كل لون أبيض، فلو يعني يمكن الإنسان أن يتجرد عن هذه، يشوف كل الأجسام ذات صفة خارجية واحدة، بس هل الجسم هذا له فد صفة في سطحة تعكس بس اللون؟ طيب الشمس جامع لكل الألوان، فهي تعكس بس اللون. يعني ولما كانت العين شون تبصر؟ تبصر بسقوط النور من المرئي عليها، فلما سقط على العين بس هذا النور الجوزي شافه الجوزي. خلي الآن فجامة خضراء شوفها أخضر لأنه انعكس النور الأخضر، وهكذا. فاللون اللي ينعكس شنو شوف العين، فالألوان ليس لها واقع خارجي، وإنما الواقع الخارجي مو شنو الصفة التي في الجسم اللي تعكس اللون فتراه العين، وإلا الأجسام كلها واحدة ليس لها واقع الألوان واقع خارجي. هذا هو العلم الحديث بالفيزياء يقول ذلك. أما الأسود شون له الأسود؟ هذا الذي لا يعكس أي نور يرى تراه العين أسود، هو مو تراه أسودا، ترى هي ترى ما حوله، ويبقى هو محدد بما حوله، وما ينعكس منه أي نور يبدو أسودا. وإلا هو الأسود كيف يكون بأن ما ينعكس؟ ما يتصرف تحت شيء؟ ها؟ مقتنع بهذه النظرية؟ أنا كل سهو، وإن قالوا أن المفروض الإنسان يكون مؤان يعني المجتهد، قالوا يجب أن يكون المجتهد مجتهدا في كل العلوم ليس فقط في الفقه والأصول، وإنما بكل العلوم. فوإن كان كلامك له يعني وجه، يعني هل أنت مقتنع باعتبار صح؟ لازم الحوزوي يكون له نظر ثاقب في كل العلوم، وما يأخذ العلوم بسذاجة. حتى لو قال الفيزيائي في الفيزياء كذا، انت اتعب نفسك على مصادر فيزيائية عديدة، وخل يحصل عندك اطمئنان بالنتيجة، مو لأن هذا الكتاب الأمامي قال كذا. وهكذا في كل المعلومات اكو من يقول، فسؤالك له وجه، لكنه من جهة أخرى قد يقال بأن المفروض كل أهل اختصاص يوكل الأمر لاختصاصهم، وهذا من اختصاص الفيزيائيين، وهكذا قالوا بحسب ما درسنا. وهذا درسنا قبل أكثر من 20 سنة كنا بالسادس علمي، فماذا صارت النظرية احنا ما ندري، بس هكذا كان مثلا يعني. قال قصة هذا التقريب للفكرة، سواء صحت او لم تصح الفكرة، بس هو هواية مثال رائع وينطبق على المقام فعلا. فلولا هذا المدرك، المدرك ليس فيه هذه الصفة، ليس فيه الألوان، وإنما المدرك. لذلك لو واحد خلى جامع هاي يشوف الأبيض أحمر، شلون إذا هو في الصفة واقعية مثلا، ولو كذلك بالعنوان الثانوي كتقريب للفكرة، ها فلو كان أحمر لبقي أحمر، شلون صار أبيض؟ الأبيض شلون صار أحمر؟ ولو بالعنوان الثانوي هذا ضد الجواب هالإشكال، هذا أيضا موجود صح. أو لو كانت العين ما تستلم الضوء الأبيض، الجسم يعكس الأبيض بس ما تستلم العين، فاللون الأبيض ما يشوفه أبدا، يعني فهي عينه صحيحة ويستطيع رؤية، ليش ما يرى اللون الأبيض؟ ما عكس اللون الأبيض. فهذا معنى ثاني لمعاني الحسين والقبح، أنه ليس له بأجزاء في الخارج، الألوان ليس لها بأجزاء في الخارج، وإنما بحسب إدراك المدرك. خلاص أدركه أبيض صار أبيض، أدركه ملائما صار ملائما، ولو أدركه منافرا صار منافرا، ليس له واقع في الخارج. قال فإذا اختلفت الأذواق في الشيء كان حسنا عند قوم قبيحا عند آخرين، وإذا اتفقوا في ذوق عام كان ذلك الشيء حسنا عندهم جميعا. والحاصل أن الحسن بالمعنى الثاني وهو معنى الملائم ليس صفة واقعية للأشياء كالمعنى الأول اللي هو ما فيه كمال للنفس وما فيه، وليس واقعية هذه الصفات إلا إدراك الإنسان. لأن هاي شوية مهمة هاي الكلمة، بل النفس هو العقل لا تتخذ النفس ميزانا. ايه نعم. قد يأتي الخلاف انه احنا قلنا كل ما يحكم به العقل يحكم به الشرع على جميع المستويات لا سنحددها، فاذا ادخلنا هذا المستوى بذيك مستويات لك ان تنقض عليه. احنا لحد الان ما ادخلنا، ما قلنا، والا وتتفضل باشكال لو ادخلنا هذا الصحيح. فاذا لو لم يوجد انسان يتذوق لم تكن للاشياء في حد انفسها حسن. فهذا شوف شيء اللي ايضا فرقنا بين العقل والعقلاء، الحكم العقلي موجود له واقع سواء وجد عقلاء او لا، اما الاحكام العقلاء اذا ماكو عقلاء يدركوها ماكو. فهذا المعنى الثاني، لو لم توجد ذوق جميل يدرك هذا المنظر جميل ما يوجد في الخارج معنى الملائمة للنفس. لو لم توجد نفس تتفاعل مع هذا المنظر وتتلائم معه. او ما اختصرنا الكلام نقول ان المعنى الثاني احسن. مرات احنا نحكي هواية وتعالى الخلاصة يمكن انفع من كل هالحكي الهواية. المعنى الثاني من معاني الحسن والقبح معنى اضافي، معنى نسبي، وان تقول عنه شنو المعنى الثاني، انه ما لا امى النفس كان حسنا وما نافرها كان قبيحا. خلص، فاذا تحتاج الى شيء تضيف اليه النسبة، ولولا وجود هذا المنسوب اليه والمضاف اليه لما وجدت النسبة في الخارج. فما دام معنى نسبي اضافي اذا ليس له بيجات الخارج. لو كان له بيجات لكان له وجود استقلالي. ها هذا المعنى اللي اول ما بدأ الكتاب بالمعنى الحرفي والمعنى الاسمي. المعنى الاسمي له وجود مستقل في الخارج، المعنى الحرفي وجود نسبي ها في غيره. خلص، فلو لم يوجد في غيره لا معنى له الحرف. هذا اللي قلناه طبقه هنا. قال وهذا مثل ما يعتقده الرأي الحديث في الألوان، إذ يقال أنها لا واقع لها بل هي تحصل من انعكاسات أطياف الضوء على الأجسام، باعتبار أن هذا الضوء يحتوي على ألوان، ألوان رئيسية، ومن تركيب بعض الألوان الرئيسية تنتج الألوان الفرعية. ففي الظلام حيث لا ضوء ليست هناك ألوان موجودة بالفعل، بل الموجود حقيقة أجسام فيها صفات حقيقية هي منشأ لانعكاس الأطياف عند وقوع الضوء عليها. فهذا الكتاب فيه فتصفة في سطحه تعكس هاللون، هذا الصمادي مثلا، ايش نسميه لون صمادي مثلا، هذه فيها صفة في سطحها الخارجي يعكس اللون النيلي ترى نيلي، وإلا هي واقعا لو تجردنا عن هذه هي كلاهما، هاي الأسطح كلها واحدة. هكذا يقول ولست أنا أقول. يقول وليس كل واحد من الألوان إلا طيفا أو أطيافا فأكثر تركبت. وهكذا نقول في حسن الأشياء وجمالها بمعنى الملائمة، والشيء الواقعي فيها مو نفس الملائمة لا، وإنما ما هو منشأ الملائم. هالمنظر الجميل الموجود في الخارج منشأ الملائمة موجود له واقع، المنظر الجميل في الخارج، بس الملائمة ليس لها وجود في الخارج نفس الملائمة. وهو عرفنا احنا عرفنا الحسن قبل المعنى الثاني الملائمة النفس، فنفس الملائمة ما موجودة. يقول لكن الموجود منشأ الملائمة. قال الذي هو كصفة الجسم إذ تكون منشأ لانعكاس أطياف الضوء، كما أن نفس اللذة والألم أمران واقعيان ولهما وجود في الخارج صحيح، ولكن ليس هما معنى الحسن والقبح اللذان هما من صفات الأشياء، وإنما اللذة والألم من صفات النفس المدركة للحسن وللقبح. فلا تقول أن اللذة ملائمة للنفس، لا ما يخالف، هذا منشأ الملائمة اللذة ومنشأ المنافرة الألم، أما نفس الملائمة والمنافرة ما موجودة بالخارج. الحسن والقبوح بأي معاني؟ الكلام الآن في المعنى الثاني. المعنى الأول قلنا هذا الشيء واقعي موجود في الخلق، أما المعنى الثاني وهو ملائمة النفس، هل ملائمة النفس يدل على أنه معنى نسبي إضافي؟ ما دام نسبي إضافي إذن ليس موجود مستقلا بنفسه، وإنما يحتاج وجود ثلاثة أطراف، هو والمضاف إليه والإضافة والنسبة. شوف، وهالنسبة هاي اللي هي الملائمة نسميها هي المعنى الحسنة، وهي ليس لها وجود في الخارج طبعا، وجودها نقول في الذهن. وأما الحسن بمعنى ما ينبغي أن يفعل عند العقل فكذلك ليس له واقعية إلا إدراك العقلاء. ممكن نفسر الواقعية كما سيحتاج هذا الكلام، وإحنا مر علينا منتصف الصفحة هنا، قال وليس واقعية هذه الصفة إلا إدراك الإنسان وذوقه. كأن الواقعية لها معنيان، تارة نقصد بالواقعية أي الخارج ليس له وجود في الخارج، وتارة نقصد بالواقعية يعني بالمعنى العرفي أكو هيتش شي، يعني أنه العقل يدرك مقابل فضل الوهم اللي أصلا حتى العقل لا يستطيع أن يدركه مقابل الوهم والخيال، فتارة يكون خلط بالواقعية. فالشيخ يقول ليس له واقعية إلا إدراك العقل، وإدراك العقل واقعي، فيقصد ليس له واقعية في الخارج بس له واقعية بمعنى أن العقل يستطيع أن يدركه، وليس وهم وخيال. الوهم والخيال لا له واقع خارجي ولا له حتى واقع إدراكي لدى العقل. فكون معنيين أكل الواقعية. فالمعنى الأول واقعي بكل المعنيين، المعنى الأول للحسن والقبول، والمعنى الثاني والثالث واقعيان بمعنى إدراك العقلاء لهما بس ليس لهما أجزاء بالخارج. أو فقل والكلام فيه كالكلام في الحسن بالمعنى الثاني، وسيأتي التفصيل معنى تطابق العقلاء على المدح والذم أو إدراك العقل. وعلى هذا فإن كان غرض الأشاعرة هنا نحتاج بهالمقطع المعنيين للواقعية، يريد نسأل الأشاعرة من تقول الحسن والقبح ليس لهما واقع، تقصدون ليس لهما واقع بالمعنى الأول أي ليس لهما بأزاء بالخارج؟ وصح احنا مو ياكم نقول كذلك، نقول لأنهما معاني نسبية إضافية، وإذا تنكرون واقعية بمعنى أن العقل لا يستطيع أن يدركهما وهما كالوهم والخيال، لا بهاي نختلف وياكم. شوف، فالتحديد أي من المعنيين للواقعية ضروري، هذا المقطع نحتاج بها المعنيين. يقول وعلى هذا فإن كان غرض الأشاعرة من إنكار الحسن والقبح إنكار واقعيتهما أي خارجيتهما فهو صحيح ونحن معكم. الآن احنا بنقول أن المعنى الثاني والثالث ليس لهما بأجاء في الخارج، وإنما هي معاني نسبية إضافية، فلولا نسبة المضاف إليه ولولا إدراك النفس لها لما وجدت في الخارج. صح، هل معنى للواقعية بمعنى الخارجية أو بمعنى ما قال لهم أجزاء في الخارج؟ صح، هذا احنا مياكم يا لشعر، ولكن هذا بعيد عن أقوالهم. شلون بعيد عن أقوالهم؟ لأنهم قالوا أن الحسن ما حسنه الشارع والقبيح ما قبحه الشارع، يعني أن الحسن والقبح يكون لهما واقعية بأمر ونهي الشارع، فلو أرادوا من الواقعية المعنى الأول هذا بالجعل الشرعي لا يتحقق في الخارج، فشلون قالوا أنه بالجعل الشرعي تتحقق هذه الواقعية للحسن والقبح؟ فلابد أرادوا المعنى الثاني وهو إدراك العقلاء له، لأن لو أرادوا المعنى الأول وهو الواقعية التي يوجد لها بأجزاء الخارج هذا بألف جعل شرعي ما ينوجد بالخارج، خلي يقول المولى ألف مرة جعلت النار موجودة هنا، توجد النار ثم الخارج لها على لها التكوينية ما توجد بالجعل الشرعي. يقول هذا شاهد على أنهم نفوا الواقعية حتى بالمعنى الثاني، ولو نفوا هذا المعنى الأول لكنا معهم، بس نفوها حتى بالمعنى الثاني. فإن قلت تشبذ لك اللهم نفوا الواقعية بالمعنى الثاني، بل كي يريدوا المعنى الاول. اقول لك لانهم قالوا بالجعل الشرعي تتحقق الواقعية للحسن والقبح، فلو ارادوا المعنى الاول، المعنى الاول لا يتحقق بالجعل والاعتبار، وانما يتحقق بعلله الخارجية، فلا بد ارادوا المعنى الثاني اللي هو فعلا يتحقق بالجعل والاعتبار. يقول ولكن هذا بعيد عن اقوالهم، لانه لما كانوا يقولون بحسن الافعال وقبحها بعد حكم الشارع، وانما انكروا وجودها قبل حكم الشارع، فانه يعلن منه انه ليس غرضهم ذلك، اي الواقعية بالمعنى الاول، لان حكم الشارع لا يجعل لهما للحسن والقبح واقعية وخارجية. لو كان المراد بنفيهم نفي الواقع بالمعنى الاول، تشرضوه بالجعل الشرعي فيه، فما يتحقق الاجزاء الخارجي بال قال كيف وقد رتبوا كيف وقد رتبوا على ذلك بان وجوب المعرفة والطاعة ليس بعقلي بل شرعي، وان كان غرضهم انكار ادراك العقل كما هو الظاهر من اقوال سيأتي تحقيق الحال فيه، وانهم ليسوا على فرق العقل العملي والنظر. لحق ان شاء الله كم دقيق. ان المراد من العقل اذ يقولون ان العقل يحكم بحسن الشيء او قبحه بالمعنى الثالث من الحسن والقبح هو العقل العملي. يعني المعنى الثالث ماذا كان؟ ما ينبغي فعله فيكون حسنا، وما ينبغي تركه فيكون قبيحا. لما ينبغي فعله، ما دام الكلام في الفعل، إذن العقل العملي حاكم فيه، لأنه العقل النظري حكم تواه. وقلنا أن تقسيم العقل إلى عقل نظري وعملي باعتبار مدركاته، فما ينبغي أن يعلم وما ينبغي أن لا يعلم هذا عقل نظري، وما ينبغي أن يعمل وما ينبغي أن لا يعمل عقل عمل. فالآن المعنى الثالث من معنى حسن القبح شنو؟ ما ينبغي فعله وما لا ينبغي فعله، يعني من اختصاص منه عقل العملي. واضح. يقول وليس الاختلاف بين العقلين اختلاف خارجي حقيقي بحيث ان الانسان له عقلان، لا لا، وانما اختلاف اعتباري بحسب المدركات. فان كان المدرك بالفتح مما ينبغي ان يفعل او لا يفعل مثل حسن العادل وقبح الظلم، فيسمى ادراكه عقلا عمليا. وان كان المدرك مما ينبغي ان يعلم مثل قولهم الكل اعظم من الجزء، الضدان لا يجتمعان، استحالة اجتماع النقيضين، مما ينبغي ان يعلم او لا يعلم، فهذا من اختصاصه قال العقل النظري. ومعنى حكم العقل، كون يقول ننقح مصطلحاتنا، نقحنا الآن عدة مصطلحات وهذا ننقحه الآن. شنو معنى حكم العقل؟ هل بمعنى أنه يأمر وينهى ويعاقب ويثيب إلى آخره؟ وليست من اختصاصي، هاي للمولى الحقيقي جل سبحانه. قال ومعنى حكم العقل على هذا، أي على هذا المعنى العقل العملي والنظري، ليس إلا إدراك أن الشيء مما ينبغي أن يفعل أو يترك، وليس للعقل إنشاء بعث وزجر ولا أمر ونهي، إلا بمعنى أن هذا الإدراك من أدرك العقل أن هذا مما ينبغي فعله وأدرك هذا مما لا ينبغي فعله، خلص، فراح يولد بعث لما ينبغي فعله وزجر عما لا ينبغي فعله. قال أن يكون سببا لحدوث الإرادة في نفسي من نام قدح في ذهني، فالدفاع عن قولهم بأن العقل يحكم. نعم يحكم، هو الحكم شنو الفائدة في الحكم الشرعي؟ هو إيجاد الداعي لدى الإنسان للبعث أو الانزجار، كأنه البعث والانزجار ذكرنا في محيط الأوامر، تارة يكون تكوينيا، يريدك المولى أن تكون خارج المسجد يشتفك وشيلك تبقى خارج المسجد، هذا بعث تكويني، بس البعث التكويني يلزم منه الجبر طبعا، والله سبحانه يعني سنته باختيار والبلاء والثواب والعقاب، فجعل البعث تشريعيا. انا ما اشتفك وذبك ورا، اقول لك ايها الرجل انا المولى امرك ان تكون خارجا، فهذا البعث، لكن ذاك بعث تكوين وهذا بعث تشريعي، بمعنى ايجاد الداعي في نفسك للامتثال. فبها المقدار اذا امتثلت اثابك، واذا لم تمتثي عاقبك. ففي المرحلة الاولى وهي ايجاد البعث لدى المكلف لإيجاد الداعي لدى المكلف للبعث في الواجبات والانزجار في المحرمات، بها المقدار العقل هم يوفره، العقل هم يولد الداعي لدى الانسان عندما يكون هذا مما ينبغي فعله، يولد له داعي للانبعاث. شوف، فاكو شيء مشترك اذن بين حكم الشرعي وحكم العقلي، وهو ايجاد الداعي لدى الانسان للبعث والانزجار. بقى خلافهما في شيء، انه الداعي الشرعي اذا خالف يعاقب واذا وافق يثاب، بينما الجعل العقلي لا، ليس فيه ثواب وعقاب. ولما كنا نحن اهل الغفلة ممن يحركنا الثواب ويردعنا العقاب، صرنا نقول ان العقل ليس بحاجة. ولو كنا ممن يقول وجدتك اهلا للعبادة فعبدتك، لكان ماكو حاجة الى ثواب وعقاب يحركني، هذا الحكم العقلي بنفسه يحركني ما دام هذا مما ينبغي فعله، مو الا اخاف من النار اسوي، هو ينبغي فعله اسوي، وهذا ينبغي تركه، مو الا اخاف من هذا واطمع بالجنة ينبغي تركه. فمن ناس قرنا نوصل في الشيء، يعني حقيقة اشوف الشيء مفيد، يعني انه اولا قدرنا نستنتج على ان العقل فعلا يحكم، لكن به المعنى للحكم، وهو ايجاد الداعي لدى المكلف للانبعاث والانزجار. غايتها، وهذا الحكم الشرعي هم يولد هذا الداعي، غايتها ان الانبعاث والزجر في الحكم الشرعي يترتب على فوق، وهذا لا يترتب، احنا نقول له هذا الفوق ما نريده، لاننا ممن وجدتك اهلا للعبادة فعبدتك، ما نحتاج الثواب والعقاب، احنا نفعل ما ينبغي فعله وننزجر عما ينبغي تركه، خلص. فهذا الفرق بين الحكم العقلي والشرعي، احنا ما نحتاجه لاننا لسنا من اهله، مثلا حكي نظري طبعا. فاذا هذا فتح كان الغزالي من يصل الى هذه النتائج، يقول اين ابناء الملوك من هذه اللذات. فهذه انفتاحات علمية طبعا، هذه شيء مهم هذا ونافع، وهذه قد اذكرها اليوم باكر ما اذكر، فكنت تسجلوها لانه من نفسي اذا ما سجل انتهى بعدين، قد توهد شيء في لحظة معينة من لحظات، يعني الانفتاح او التأمل قد لا توهب في لحظة اخرى، فاذا ما سجلت يفوتك. وقد مثلا شيء ينفتح عليك في مورد ما وهو مورده في مورد اخر، فتكون كالشيخ الانصاري، الشيخ الانصاري تشوفه من يناقش بحث يجيب لك كل ما يتعلق به في غيره، هذا ما موجود عند الشيخ الانصاري، وانما بالقدام قدامهم، فان قلت واستدل على ذلك بوجوه فهم بالقدام. ولو المفروض ان يكون عقلك جامع، انك تجد فيها المبحث شيء، هذا الشيء يفيدني في المبحث الفلاني، سجله عندك، لما توصل المبحث الفلاني تذكر اكو شيء يتعلق بي، بس وين هذا الشيء؟ ما ادري وين قايل، سجله عندك، هتصير عندك موسوعيه، هالشيء هذا احتاجه بفلان مكان، سجله على صفحه.
احنا قريب نضرب الكهان هو قبل ساعه، هو قال ساعه انه ما له واقع، وخالد؟
اي
هو هسه قال عقل عملي، عقل عملي يتعلق بالزياده، زياده خالد.
شنو؟
عقل عملي.
الكلام الآن استنحصر في المعنى الثالث، وهو ما ينبغي فعله وما لا ينبغي فعله. ليس له بأجزاء الخارج، وإنما العقل أدرك مما ينبغي فعله، وجد معنى الحسن وهو ما ينبغي فعله.
هاي إدراك من خارج النفس
الذهني. من تطابق آراء العقلاء على ذلك.
صار العقل نظري.
ها ما ينبغي فعله وما لا ينبغي، كلاهما لدى العقلاء، لكن قلنا بحسب المدركات، والعقل واحد.
وحاجة فروق بين العلم والنظر انه العقل العملي يتعلق بالزياده، والنظر يتعلق بالزياده.
احنا لم نقله هذا، قلنا هذا لو هذا جبت من الخارج على كل يحتاج الى تأمل. احنا قلنا ماكو شيء مسلمات، ماكو شيء مسلمات. فاول ما خلني سلمه وياك يا الله تستشفى، ثاني الى هنا لم اقله يطلع اخوي هم وقت ما بك خل ضمه هذا والحمد لله رب العالمين.